بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا والجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيكون حول حديث أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث العظيم في موضوع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يخفاكم بأن الله جل وعلا أمر بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبين جل وعلا بأنه يغفر جميع الذنوب، قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا ربنا جل وعلا كثير المغفرة عظيم الإحسان، قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأيضا يقول جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويقول جل وعلا آمرا بالتوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والتوبة هي الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته، وهي على نوعين: رجوع عن ترك طاعة الله عز وجل بالمواظبة على الفرائض والواجبات، ورجوع عن معصية الله بترك المحرمات والمنهيات. ولذلك التوبة شأنها عظيم، فهي من أعظم مقامات العبودية. وهذا الحديث العظيم فيه بيان بأن الله تعالى يحب عبده إذا تاب ويفرح بذلك سبحانه وتعالى، وفيها إثبات صفة الفرح لله عز وجل وعلى ما يليق بجلاله وعظمته، جريا على القاعدة الشرعية، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الآخر أن الذنب مهما عظم فإن الله يغفره، فإن الله يغفره. مسألة أخرى: جواز ضرب المثل إذا كان يعني القصد من ذلك إيصاله للأفهام وربط المثل بالأمور المحسوسة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا في قضية يعني عظم التوبة وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده أشد وأعظم من فرح الإنسان براحلته التي انفلتت منه وهربت وعليها متاعه وطعامه وشرابه، ثم نام تحت الشجرة ينتظر الموت وإذا بها قائمة على على رأسه كم يفرح، كم من الفرح أو كم مقدار الفرح الذي يفرحه مثل من في هذه الحالة. أمر آخر، في هذا الحديث بركة الاستسلام لأمر الله تعالى، وأيضا أمر آخر يعني الخطأ مغفور، لأن الخطأ هو ما يصدر عن الإنسان من غير قصد، ولذلك في الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يتوب علينا وعليكم وأن ييسر لنا أمور التوبة إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الطبيب صائما يعني صوم نفل يقول وشعر بتعب يؤثر على عمله، هل له أن يفطر وهل عليه قضاء هذا اليوم؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم يصوم شهر رمضان، فإذا عرض له عارض شرعي أو مانع من الصوم شرعي فإنه يفطر ولله الحمد والمنة، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض الذي يشق عليه الصيام يفطر، والمسافر كذلك يفطر، والعلة مجرد السفر وليس المشقة، وكذلك المرأة الحائض والنفساء والحامل والمرضع إذا خشيتا على أنفسهما أو على جنينيهما يفطران ولله الحمد. أما العامل سواء كان طبيب في عيادته أو في المستشفى، سواء كان موظف في دائرته، سواء كان مزارع في حقله، سواء كان عاملا في سوقه، هؤلاء لا يفطرون، الأصل أنهم يصومون. فإذا وصل إلى حالة من الإعياء والتعب اعتقد أو غلب على ظنه بأنه لا يمكن أن يستمر، وربما ترتب عليه ضرر كإغماء أو شيء من هذا القبيل، نعم لهم في مثل هذه الحالة أن يفطروا ثم يقضوا بعد ذلك، لكن لا يفطرون ابتداء، وإنما إذا وصل إلى مثل هذه الحالة غلب على ظن اعتقد حصل شيء يدل على مقدمات فإنه يفطر في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا ذهبت للعمرة هل أقصر الصلاة هناك؟
الحمد لله، الجواب نعم، إلا إذا صليت خلف الإمام، فإذا صليت خلف إمام الحرم أو إمام أي مسجد أو خلف مقيم فإنك تصلي صلاة تامة. أما إذا كنت لوحدك في الفندق مثلا أو في السكن أو أنت ومن معك من المسافرين فتقصرون وتجمعون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول هل قراءة الفاتحة في صلاة غير الفرض تكفي؟
الحمد لله، قراءة الفاتحة في الفرض وفي غير الفرض تكفي ولله الحمد والمنة، لأن ركن من أركان الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولذلك لو اقتصر المصلي على الفاتحة في الفرض أو النفل فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن لا يترك السنة، فقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة. بارك الله في الجميع،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أو تسأل تقول ما حكم سفر المرأة من غير محرم داخل الدولة؟
الحمد لله. طبعا السفر يعني لا يشترط أن يكون خارج الدولة. يعني بعض الناس وللأسف يعتقد بأن السفر الذي يقصر فيه ويجمع أو الذي يكون فيه المحرم هذا إذا سافروا خارج الدولة، وهذا فهم قاصر. ولذلك السفر حتى بين المدن داخل الدولة الواحدة يسمى سفر. الجمهور يضعون له مسافة، يذكرون له مسافة 80 كيلو متر. القول الثاني وهو الراجح بأن كل ما أطلق عليه لغة وعرفا أنه سفر فيعني تجري عليه أحكام السفر. ويذكرون بأنه إذا عزم على السفر وفارق بنيان، فارق عامر بنيان البلد وجد به السير، يترخص برخص السفر وتنطبق عليه بقية الأحكام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول صليت، يقول في بيتي، يقول وقد سكنت هو يقول من أسبوع، ويقول كنت أظن أن اتجاه القبلة صحيح، بعد ذلك تبين أن الاتجاه غير صحيح.
الحمد لله. طبعا أنا أوصي جميع إخواني وأخواتي الذين يسكنون البيوت الجديدة أو يسكنون الفنادق أو الشقق مثلا في حال السفر أن يتثبتوا، أن يتأكدوا من قضية القبلة، لأن القبلة أهم شروط الصلاة، أهم شروط الصلاة استقبال القبلة، ولا يتساهلون في ذلك، خاصة ونحن في زمن ولله الحمد أصبح من السهل تحديد مكان القبلة. الآن في هذا المحمول الذي في يد كل واحد هناك تطبيقات مهمة وواضحة وسهلة الاستعمال تبين لك القبلة. النظر إلى أقرب مسجد مثلا في الحي أو في الحارة أيضا يحددك القبلة، فما في داعي للتساهل. الأمر الثاني أخي الفاضل، إذا كان يعني اتجاه القبلة بحيث أنك انحرفت عنها انحراف يسير، يعني ما غيرت الجهة كاملة وإنما الآن أنت متجه لكن تقريبا أخذت يعني درجة أخرى في نفس الجهة، هذا لا يضر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا كنت قد أخذت جهة أخرى، يعني الآن أفترض عندنا الجهات أربع، الجهة التي صليت إليها إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار، يعني جهة القبلة تكون وراءك أو يمينك أو يسارك، هذا ما صليت إلى القبلة، فينظر. فإذا كنت قد اجتهدت وبذلت وسعك وسألت واستعملت التطبيقات ثم تبين غلط بعد ذلك، ما عليك شيء، خاصة إذا ما كان حولك مساجد. أما إذا كنت يعني كنت قد صليت هكذا ضربة لازب أو هكذا صدفة أو شيء تقول ضربة حظ مثل ما يقول بعض الناس، يمكن القبلة هنا، لا، يلزمك أن تعيد الصلوات الماضية كلها أو تعيدين إذا كنت كانت الأخت السائل كان السائل أخت من أخواتنا أيضا تعيد صلاتها. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ كان السؤال الطبيب فضل الشيخ كان عن صيام النفل، يعني هل يختلف الحكم إذا كان صيام نفل أو صيام رمضان؟
الحمد لله، نعم يختلف. بالنسبة لصيام رمضان فرض وركن من أركان الإسلام، وأما صيام النفل فالمتطوع أمير نفسه. جاء في الحديث أن المتطوع، أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعندنا قاعدة شرعية أنه يجوز لي يجوز للإنسان أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها. يعني رجل الآن صائم الاثنين أو الخميس أو صائم أحد مثلا صائم الأيام البيض ثم بدله أن يفطر، يجوز له أن يفطر ولا إثم عليه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا أردت يقول أن أخرج زكاة مالي، هل يجب علي أن أحسب يقول جميع الأموال، أو يقول يختلف إذا كان هذه الأموال ديون عند الناس لا أحسبها؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا جاء موعد الزكاة يجب عليه أن يحصي جميع ما لديه من الأموال، سواء كانت في حسابه أو في جيبه أو في صندوقه، أو كانت ديون على الآخرين، بشرط أن تكون الديون مضمونة الرجوع، يعني عند أناس مثلا غير مماطلين غير جاحدين، وإنما سيوفون هذه القروض أو هذه الديون، يجب عليه أن يحسبها من جملة زكاته. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. أخ نزار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نزار.
الله يسلمك، جزاكم الله خير على
حياك الله يحفظك، تفضل.
أنا بسأل من الزكاة خاصة في المحاصيل، وأتوا حقها يوم حصادها، فإذا كان أنا ما استطعت أن أوديها في نفس الوقت، يعني أنا حصدت اليوم وما قدرت، يعني لغاية ما وديت المخزن حتى طلعت الزكاة، هل علي شيء في هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم،
يعني عندنا الوالدة بتطلع يعني فطور يعني في السوق، يعني يومي، يعني كل سوق تودي فطور، فقالت هي للفقراء والمساكين. فأنت لما تودي السوق بيجوا ناس تانين مش فقراء ولا مساكين فبيأكلوا مع الناس، هل في هذا برضو
إن شاء حاجة؟ إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ نزار، تسمع رضي الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال أخ نزار بالنسبة يقول لزكاة المحاصيل، يقول أنه إذا لم يستطع أن يخرج زكاتها في وقت الحصاد، يقول مثلا فالشيخ تأخر هذا الخراج الزكاة، يقول لم أستطع أن أخرجه في نفس يوم الحصاد، هل علي شيء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للآية الكريمة، طبعا تلاها الأخ السائل خطأ، وهي يقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. المسألة الثانية قوله وآتوا حقه يوم حصاده لا يلزم بالضرورة أن يكون في نفس اليوم الذي يحصد فيه، وإنما يكون بعد نضوج الثمار، مثلا اشتداد الحب، مثلا إذا اشتد الحب أو مثلا نضجت الثمار، هذا المعنى، يعني بمعنى وآتوا حقه حين استواء هذه الحبوب وهذه الثمار فأصبحت جاهزة للأكل، هذا المعنى، وليس المقصود التوقيت الدقيق. ولذلك لو حصد مثلا اليوم ثم نقلها إلى المستودع أو البيدر أو الكذا، ثم بعد أسبوع أسبوعين يبدأ يحسب بشكل دقيق ويخرجه، لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير الشيخ. أيضا يقول الوالدة يعني تخرج يقول فطور في السوق للفقراء والمساكين، يقول يأتي بعض من هو ليس بفقير وليس مسكين، يقول يأكل من هذا الطعام، هل فيه شيء؟
الحمد لله ليس فيه شيء، وإنما لها الأجر والثواب، ولذلك الصدقة أوسع من الزكاة من حيث عموم الناس. الزكاة هناك أصناف معينة، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، الصدقات يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله. أما الصدقة فيجوز للإنسان أن يتصدق على غير المسلم، يجوز للإنسان أن يتصدق على الغني، يجوز للإنسان أن يتصدق على أهله وأولاده ووالديه، يجوز للإنسان أن يتصدق على البهائم، يجوز إنسان يتصدق على العصاة، بشرط أن لا يستعمل هذا في معصية الله. فإذا كانت الوالدة بارك الله فيها تضع هذا في السوق مثلا، ويأتي الفقير والغني والمتوسط يأكل، كل هذا صدقة، والأجر للوالدة بحول الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا دخل أقول أو تسأل تقول إذا دخل علينا رمضان وتقول لم أستطع أن أقضي ما علي من رمضان السابق بسبب الحمل، هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء، وإنما عليك القضاء فقط. فإذا كانت المرأة قد أفطرت في رمضان الماضي بعذر ثم حملت بعد ذلك وما استطاعت القضاء حتى دخل عليها رمضان الثاني، ليس عليها إلا القضاء، تقضي فقط، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل هناك وضوء مجزئ ووضوء سنة؟
الحمد لله، إذا كان قصد السائل يعني حد الواجب في الوضوء فنعم، فحد الواجب في الوضوء هي غسلة واحدة فقط لكل عضو، فيغسل وجهه مثلا، يتمضمض ويستنشق مرة واحدة، يغسل وجهه مرة واحدة، يغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة لكل يد، يمسح رأسه، طبعا المسح دائما عندنا مرة واحدة، ويغسل قدميه مرة واحدة، وهذا هو القدر الواجب. القدر المسنون هو أن يأتي بالواجب، يعني غسل لكل عضو، ثم يأتي بغسل ثانية وثالثة، غسل ثانية وثالثة، وهذا أكمل وأفضل حتى يكون الماء قد تعمم على أعضاء الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
كيف الحال الشيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك محمد.
كيف الحال الشيخ عزيز؟
مرحبا ومسهلا، حياك الله يا محمد.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
يعافيك ويسلمك.
الله يعافيك. شيخ عندي سؤال بالنسبة للمسجد، يعني إذا كان مكانين يصلون لكن المكانين هذا منفصل عن بعض وبدون سماعات، هل يجوز ولا ما يجوز؟
من غير سماعات؟
هي يعني مثلا مكان
يسمعون الصوت،
مكان ثاني برا يصلون نفس الشيء جماعة،
وكيف يسمعون الصوت؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أبو محمد كيف يسمعون الصوت إذا كان منفصل؟
الصوت ما يعني ما يعني مثلا يصلون في المسجد بإمام، والبرة الصحة الخارجية بإمام ثاني.
إمام ثاني؟
إيه نعم.
إن شاء الله.
يعني المكان منفصل، يعني مش نفس المكان، يعني إمامين يعني جماعتين يصلون.
يعني داخل المسجد إمام وخارج المسجد إمام آخر وجماعة إيه نعم. أخرى. وفي نعم. نفس الوقت؟
في نفس الوقت نعم، لأن هذا أنا الله يسلمك في القرية العالمية في مسجد خاص يعني
من
نعم.
غير ذكر يعني في نفس المسجد جماعتين،
مش في نفس المسجد، يعني في المسجد يصلون جماعة وساحة الخارجية فارشين حق الجماعة أخرى يعني، ويصلون نفس الشيء جماعة.
الصوت لا يصل فيصلون جماعة أخرى بإمام آخر.
أي نعم نعم، الصوت لا يصل
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك، حياك الله، حياك
الله.
استمر يا شيخ. نعم الشيخ، سؤال محمد يقول: اذا كان يعني هناك يعني مسجد في مكان عام وفي سوق وفي غيره، فيقول الجماعه داخل المسجد يصلون بامام، الصوت لا يصل الى الخارج، فمن في الخارج ساحه كبيره، فيقول الشيخ اذا صلوا بامام اخر، اذا صلوا بامام اخر ففي نفس الوقت يسأل يقول
نعم. الحكم. الحمد لله، طبعا الأصل أن الجماعة واحد، هذا هو الأصل، ولذلك إنما شرعت الجماعة لهذا المقصد، تحقيق لهذا المقصد من الاجتماع وعدم التفرق، عدم التفرق، فوجود جماعتين حقيقة هذا يدل على الفرقة، إلا إذا كان مثلا الجماعة الثانية ما علمت أن هناك جماعة في داخل المسجد لأن ما تسمع الصوت، وأقاموا جماعة ثانية، لا حرج في مثل هذا لوجود خطأ معين. أما إذا كان لا يعلمون بأن هناك جماعة داخل المسجد تصلي ولكن المسجد ممتلئ، فيجب عليهم أن ينتظروا حتى تنتهي الجماعة الأولى، وهذا طبعا إذا لم يكن هناك قدرة على الصلاة على متابعة الإمام. أما إذا كان هناك قدرة يعني بحيث أن الصفوف يؤم بعضها بعضا، يشوفون الصفوف الخلفية، يحرم عليهم أن ينفردوا ويصلوا لوحدهم. ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: أولا لا يجوز إنشاء جماعة غير جماعة الإمام، جماعة الأصل، جماعة المسجد، هذا الأمر الأول. وأي جماعة تأتي والجماعة الأولى تصلي فتنشئ جماعة ثانية عامدة متعمدة أثناء صلاة الإمام الأول فإنها باطلة. الثاني، إذا كان المسجد قد امتلأ ويوجد مكان للصلاة في الخارج، فإن لا يجوز لهم أن ينشئوا جماعة، وإنما الصفوف يؤم بعضها بعضا فيصلون وينظرون إلى الصف الخلفي فيأتمون بهم. المسألة الثالثة، هناك جماعة أصل المسجد، لكن جاءت جماعة ما استطاعت أو جاء أفراد ما استطاعوا الدخول وليس هناك مكان يمكن أن يصلوا فيه يتابعون الإمام، فإنهم يجب عليهم أن ينتظروا حتى تنتهي الجماعة الأولى، ثم بعد ذلك بعدما يخرج أهل المسجد يدخلون فيصلون داخل المسجد. الأمر الآخر، إذا والله أخطأت، جاء ناس وهذا يحصل، فدخلوا فاعتقدوا بأن الصلاة قد انتهت فأقاموا جماعة وأتم بهؤلاء عدد أتم بهذا الشخص عدد كبير متزامنين مع الإمام الراتب اللي في المصلى أو في المسجد ولا يعلمون، لا حرج عليهم في ذلك لوجود الخطأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إذا دخل الشخص مثلا جماعة تصلي صلى لوحده وانصرف، هل صلاته صحيحة؟
لا يجوز له أن ينصرف لوحده، ولذلك العلماء يقولون لو أن شخصا كان يصلي فأقيمت جماعة وسمع يجوز له أن يقطع صلاته أو أن يقلبها إلى نفل ليلحق بهذه الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
عندي كم سؤال يا
نعم. تفضل.
الأول هو انتشرت على تقنع الكلب للزينة تشبها بالأجانب. إذا ممكن تعليق الشيخ.
إن شاء
الله. حاجة تانية، في الحدائق العامة نشوف بعض الناس يكونوا عم يأكلوا بزر ومكسرات وبيتركوا مخلفاتهم على العشب، كمان توجيه الشيخ
إن شاء الله.
سؤال الاستعاذة في الصلاة في الركعة الثانية قبل الفاتحة، في استعاذة ولا بس في الركعة الأولى؟
إن شاء الله.
إذا كنت صايم صيام نفل حسيت بتعب يؤثر على أدائي في العمل وهو نفل مطلق، فهل يجوز أن أفطر؟ وهل إذا أفطرت علي القضاء؟
أظن أبو عمر أجبنا على السؤال، كان سؤال الطبيب.
نعم
أجبنا، إن شاء الله تسمع الإجابة مرة أخرى.
عفوا أنا وصلت متأخر.
آخر سؤال،
كتاب سيرة الصحابة للأطفال فيه صور للصحابة، يعني صور مرسومة رسم رسام، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، الله يحفظك. تسمع رد الشيخ. جيف الشيخ على سألة أبو عمر، يسأل عن حكم اقتناء الكلب للزينة.
الحمد لله، بالنسبة للكلاب مرت بمراحل. المرحلة الأولى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب فكادت أن تفنى، ثم نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه نهى عن اقتنائها إلا لضرورة أو حاجة، و بينها الحديث الشريف بكلب الصيد وكلب الحرث، كلب الغنم اللي هو كلب الحراسة، حراسة الغنم، وكلب الزرع أيضا، وأما غيرها فلا. ولذلك من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع نقص من أجره في كل يوم قيراط، وفي جاء في لفظ قيراطان أو قيراطين، والقيراط هو يعني الأجر الكبير والعظيم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب لغير هذه الأشياء الثلاثة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجارة بالكلاب، ويرخص في ذلك أيضا الكلاب ما يسمى بالكلاب البوليسية أو كلاب التي تفحص الحقائب أو تفتش عن مخدرات أو مفجرات أو يعني تبحث عن الممنوعات، هذا كله من يعني كلاب الحراسة التي يجوز يعني اقتناؤها واستعمالها. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يريد نصيحة، يقول من يجلس في الأماكن العامة يأكل ويرمي مخلفات الطعام في مكانه.
الحمد لله، الشريعة جاءت بالمصالح وتكميلها وبدفع المفاسد وتقليلها، وجاءت بالمحافظة على البيئة، وجاءت بالدعوة إلى النظافة، ولا شك بأن هذا يعني مخالف لما جاءت به الشريعة الإسلامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف الأفنية ونهى عن تلويث موارد المياه أو مثلا تلويث الشجر المثمر أن يحدث تحت شجرة مثمرة أو ظل مثلا. والعلماء لهم كلام عجيب في هذا، بمعنى أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على البيئة والجانب الصحي، وكذلك يزيح ويرفع الأشياء المضرة بالناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله إلى الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجل وجد شجرة في طريق الناس تؤذيهم، فيعني نحاها عن الطريق، قال فشكر الله له. ولذلك للأسف الشديد ما يحصل الآن من بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض الناس، سواء كان في المدينة أو في الصحراء. حتى في الصحراء يعني الآن لما تذهب أحيانا إلى الصحراء لتجد مثلا أشجار تريد أن تجلس تحتها، تجد يعني مخلفات، وتجد للأسف أمور حتى نجاسات. وللأسف هذا لا شك بأنه يدخل الإنسان تحت يعني اللعن الوارد في الأحاديث. والمسلم دائما أخلاقه نابعة من دينه ومن عقيدته ومراقبة الله. يعني ليست أخلاق المسلم أخلاق موسمية أو أخلاق مصلحية ومنفعية أو أخلاق على ما يشاهده الناس، لا. لو كنت لوحدك في البرية في الصحراء أو عند البحر لوحدك، عليك أن تكون تمثل دينك اللي أنت تعتنقه، تنظيف المكان، عدم ترك أشياء مثلا وراءك، مراعاة هذه الجوانب، هذا مما يملي عليك دينك وإسلامك. فما ذكره الأخ السائل من كون بعض الناس للأسف في الطرقات يفعل هذا، لا شك بأنه أمر محزن، ولا بد أن يعلم الإنسان بأنه يأثم بمثل هذه الصورة.
ساك الخير الشيخ أيضا يقول: حكم الاستعاذة في الركعة الثانية.
الاستعاذة لا تكون إلا في الركعة الأولى فقط، الاستعاذة تكون في أول الركعة، يعني بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح يستعيذ المصلي ولا يكررها في الركعات الثانية، لأن القرآن شيء واحد أو القراءة في الصلاة شيء واحد.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن صيام النفل، بالنسبة يقول أنه طبيب ويصوم نفل، وإذا شعر بتعب هل يفطر وهل عليه قضاء؟
الحمد لله. طبعا يمكن الأخ الفاضل ما انتبه لإجابتنا على سؤاله الوارد ضمن الرسائل النصية. قلنا نعم، بالنسبة للطبيب إذا كان يعني لأي إنسان عموما، لأي إنسان إذا صام صوم نفل ثم بدأ له أن يفطر لسبب أو لغير سبب يجوز ذلك ولله الحمد. عندنا قاعدة يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه، ومن جملة ذلك الصيام، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ساك الله خير فالشيخ أيضا يقول: بعض قصص الصحابة رضي الله عنهم للأطفال يقول فيها بعض الرسوم التوضيحية.
الحمد لله، فتاوى المجامع الفقهية وفتاوى لجان الفتوى وهيئات كبار العلماء على المنع، منع تصوير الصحابة، هذا لا يجوز، ويكفي بذلك يعني ذكر سيرهم رضي الله عنهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.